أرادها في هذا قال قد يقال لماذا لم تخرج في الصحيحين؟ فالجواب أن في بعضها مقال ولكن يقوي بعضها بعضا. لو كانت اثنين ثلاثة لقلنا إنها بالضبط لا ينجبر، ولكن بعد تواترها ووصل العدد إلى 19 أو 14 أو نحو ذلك فإن هذا العدد لا يستهان به، فيدل على أن له أصل. ولم يرد ما يبطله ولا ما يرده، فاختار الإمام أحمد العمل به. أما المحتجم فإنه يفطر لأجل خروج هذا الدم كما تفطر الحائض. أما الحاجم فقالوا إنه يمتص الدم ويجعل فمه في المحجمة ثم يمص الهواء الذي في داخلها ثم يسد رأسها بقطنة حتى تمتص الدم من العروق. فالغالب أنه يختلط بريقه ولو مجه، ولكن قد لا يتفطن له فيمتلع بعض ريقه فيقع في الفطر، أو أنه ساعد على هذا العمل فحكم بإفطاره. هذا هو القول الصحيح. إذا قلنا إن فطره لأجل امتصاص الدم فقد يقال إننا في هذه الأزمنة ظهرت الحاجم ولا حاجة إلى أن تمص، بل يركبها بيده ويمسكها ويذهب ما فيها من الهواء فتستمسك بالجلدة وتنفذ دون أن يمسك يمسها بدمه. ولكن لأن العلة هي كونه ساعد على الإفطار. الجمهور الذين قالوا لا يفطر استدلوا بحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو صائم محرم، مروي في البخاري ومروي بغيره من كتب الحديث احتج وهو صائم محرم. ولكن الإمام أحمد طعن في ذكر الصوم وقال ليس فيه الصيام. أصحاب ابن عباس الذين هم أخذت به روى الحديث وقال احتج ما هو محرم، وانفرد عكرمة مع ضعفه بذكر الصوم. وعكرمة ليس بمقبول الرواية دائما. البخاري وثقه وروى عنه، وأما المسلم فلم يقبل روايته ولم يخرج عنه في صحيحه، فدل على أن فيه مقال. انفرد بذكر الصوم احتجموه صائم. أصحاب ابن عباس كعطاء وسعيد بن جبير لم يذكروا الصيام، فدل على أنها خطأ من عكرمة. هكذا قال الإمام أحمد. ولكن روي أيضا من طرق أخرى غير طريق عكرمة، فلذلك ثبتوا الحديث وصححوه حيث روي من طرق. ثم أجابوا قالوا إن الإحرام عذر، وذلك لأنه سفر ما كان محرما وهو مقيم، فلا بد أنه مسافر احتجم وهو محرم صائم. المحرم لا بد أنه مسافر، فالسفر عذر، فلعله أخطأ لم يستمر في صومه وهو محرم، ولا نقل أنه أحرم في رمضان خرجوا في رمضان من غزوة الفتح ولم يحرم، دخلوا على رأس المغفر، إنما أحرموا في القعدة مرارا ولم يكمسوا، لا صار في عمرة الحديبية ولا في عمرته من القعدة التي هي عمرة القضاء ولا في عمرته من حجته، لا صار. الأصل أنه مسافر في غير رمضان. يكون ذكر الصيام خطأ أو أنه كان صائما فأفطر للعذر. فالحاصل أن الجمهور قالوا نأخذ بهذا الحديث الذي في الصحيح، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن الحجامة لا تفطر، والإمام أحمد يرى أنها تفطر، يعني في القول المشهور عن مذهبه، وكان عنه رواية أخرى أنها لا تفطر. والمسألة لا شك أن فيها شيء من الصعوبة، لذلك الجمهور لا بد أنهم يأتون بأدلة، والحنابلة يأتون بأدلة، وأغلب أدلة الجمهور غير حديث ابن عباس هذا أفعال بعض الصحابة، احتجوا بأن فلانا احتجم وهو صائم ولم يزد على غسل محاجمة، وفلان كذا وكذا. والحنابلة أيضا استدلوا بأفعال، أن كثيرا من الصحابة إذا أرادوا أن يحتجموا احتجموا ليلا لا يحتجموا نهارا في رمضان، ما يدل على أنهم يعرفون أن الحجامة تؤثر في الصوم. فكل له وجهة وله دليل. ننتقل، ما حكم قضاء الصوم عن الميت؟ ورد حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليا، هذا غرض، يعني نحن نختار انه يفطر، وكذلك ما يلحق به من الشرط ونحوه، هذا الذي نختار. ويلحق بذلك اخراج الدم الكثير، تضرع بالدم المريض يلحق بالحجامه. حديث ابن عمر من مات وعليه صيام، حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا مطلق محمول على ما إذا فرط ذلك الميت قبل موته. إذا كان مثلا أفطر في رمضان لمرض أو لسفر ثم عوفي، أفطر 10 أيام ثم عوفي 10 أيام 20 يوم وتمكن من الصيام ولكنه لم يصوم حتى أتاه الأجل فمات، ففي هذه الحال يقضى عنه، إما أن يصوم عنه أحد أقاربه، وإما أن يتصدق عنه عن كل يوم طعام مسكين. أما إذا لم يفرط فإنه لا يصام عنه، لو مرض مثلا رمضان واستمر في مرضه شوال وذي القعدة ومات في ذي الحجة وهو على فراشه لم يشفى من مرضه، فإنه لا قضاء على ورثته ولا عليهم كفارة ولا صدقة لأنه ما تمكن ولا فرط، بل عذره معه حتى وافاه أجله، فلا قضاء ولا كفارة. هناك خلاف أيضا، هل كل صيام يقضى عن الميت أو صيام دون صيام؟ المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يقضى عنه إلا صيام النذر، وأما صيام التطوع وأما صيام القضاء فإنه يطعم عنه قضاء رمضان. وفي أحاديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله والله أحق بالوفاء. فقالوا هذا الحديث في صيام نذر، فخصه الإمام أحمد بصيام النذر، فقال النذر يصوم عنه وليه لأن النذر أوجبه على نفسه، فيكون شبيها بالدين الذي أوجب به نفسه، بخلاف صوم الفرض فإن الله تعالى هو الذي فرضه عليه فلا يصوم عنه أحد. ويحمل عليه الحديث الذي فيه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فهذا الحديث عن ابن عمر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما ذكر الصوم، مروي في سنن الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ما ذكر الصوم، بل قال فليطعم عنه، يعني ان الواجب الاطعام اذا تبرع احد من الصيام فله ذلك. واستدل الامام احمد ايضا بحديث مروي في مصنف عبد الرزاق وسنن ابي داود عن ابن عباس موقوفا من كلام ابن عباس اذا مرض ثم مات ولم يصوم اطعم عنه وان نذر قضي عنه، فخص القضاء بالنذر والاطعام بفطر رمضان لمرض او نحوه. وكذلك ايضا نقل عن ابن عباس انه قال المريض لا يزال مريضا حتى يموت ليس عليه شيء، يعني انه لا ينام ما تمكن مرض واستمر به المرض حتى مات، ترك الصيام، قد يترك الصلوات لإغماء أو لعجز أو نحو ذلك فتسقط عنه لأنه معذور لا تكلف نفسه إلا وسعها. وهكذا إذا روي مثل هذا مرفوعا في مسند عبد الرزاق عن عبادة بن حسين مرفوعا من مرض فلم يزل حتى مات لم يطعم عنه وإن صح فلم يقض حتى مات أطعم عنه، يعني صح أي سلم من المرض وعوفي وتمكن ولكنه فرط حتى مات. ننتقل هي حكم الصوم بدون نية إذا كان تطوعا، يصح منية من النهار صوم التطوع. دليله حديث عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قال قلنا لا. قال فإني إذا صائم فأنشأ الصوم من وقت عدم القدرة على الطعام. فدل على أنه يجوز أن ينوي الصائم النية من النهار إذا كان الصوم نفلا. واشترطوا لذلك شرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد أكل أول النهار، فإنه إذا أكل لم يصدق عليه أنه صائم. الشرط الثاني أن تكون نيته قبل الزوال، لأنه إذا زالت الشمس ذهب أكثر النهار والحكم لأغلب الشيء. فإذا ما أمسك ولا نوى الصيام إلا في النصف الأخير من النهار ما سبق عليه أنه صائم. ثم قالوا الأعمال بالنيات، فهذا الذي نوى الصيام من النهار لا يثاب إلا على ما بعد النية، أما ما قبل النية فإنه بحكم المفطرين فلا ثواب له على أول النهار قبل النية وقبل العزم. عكس هذه المسألة وهو من أصبح صائما هل يجوز له أن يفطر سواء كان قضاء أو تطوع. مثلا إذا أصبح الإنسان صائم ثم ناسبت مناسبة أو نزل به ضيف أو دعاه صديق له إلى طعام فأفطر، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مرة فقالت إنه أهدي إلينا حيث يعني طعام، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فقربته إليه فأكل، فهذا أصبح صائما في هذه الحال ومع ذلك فأكل وهو قد عزم الصوم. وكذلك مروي في مسند أحمد وسنن أبي داود عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب مرفوعة الصائم المتطوع أنور نفسه، يعني إن شاء أتم صيامه وإن شاء قطعه. وفي حديث آخر أن بعض الصحابة أحد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة معه فقدم إليهم طعاما فاعتزل رجل وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم تكلف لكم ودعاكم وأكرمكم وتصوم، أفطر وصوم مكانه، يعني استحب له أن يفطر حتى لا يخجل صاحب الطعام وحتى لا يتبرم به أنه دخل ولم يأكل، فرغبه في أن يفطر. كذلك أيضا ذكر في روى الإمام أحمد وابو داود والترمذي حديثا عن عائشة قالت اهدي لنا طعام وكنا صائمين انا وحفصه فاكلنا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوما يوما مكانه رواية الله عليكما صوما يوما مكانه قالوا ايضا ان هذا الاستحباب يعني كون المتطوع امير نفسه لا يقتضي ان يقضي ما افطره لانه موسع عليه فاذا افطر هذا اليوم الذي افطره لم يكن واجبا عليه حتى يقضي ولكن من باب الاستحباب من باب انه داخل في عمل بر فافطره فعليه اكديه ان يصوم بعده كتكميل لهذا اليوم الذي افطره يحدث ان باب الاخص باب النساء يكون عليها قضاء من رمضان ثم يقدم زوجها من مرض من سفر فيحتاج الى الاستمتاع بها هل تمنعه وتقول اني صائمه القضاء القضاء وقته واسع يستحب له ان لا يبطل صومها فيما اذا كان قد مضى اكثر النهار ولكن له ان يستمتع بها لانه املك بذلك له ان يستمتع بها وتقضي يوما بداله ولا كفارة في هذا لأن الأصل أن المنع إنما هو في رمضان كفارة الجماع في الوضع في رمضان فأما الوضع في قضاء رمضان فلا كفارة فيه وإنما يقضى ذلك اليوم يعني أنها لا تمنع نفسها ورد أيضا حديث لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضرا إلا بإذنه بمعنى أنه قد يحتاج إلى الاستمتاع بها فليس لها أن تصوم إلا إما أن يأذن لها إذن مطلقا كأن يقول لك رخصة أن تصومي متى شئتي أو أن تصومي يوم كذا وكذا في يوم اثنين أو يوم خميس أو إمام بيض أو نحو ذلك أو يقول لها صومي متى شئتي ولكن لا تنتبع منه إذا أرادها عندما متى يصوم الأطفال معلوم أن الصيام لا يجب إلا بعد البلوغ لا يجب إلا بعد التكليف والصبي يكلف أو يبلغ بثلاثة أشياء بالاحتلام والإنبات وإتمام 15 فحينئذ يلزمه إذا أنبت أو أنزل أو أتم 15 يجب عليه ويلزم أولياءه أن يصوموه قبل ذلك يستحب أن يعلموه ويدربوه على الصوم من دون إلزام إنما هو استحباب حتى يتدرب ويحب الصيام ولو كان ابن عشر أو إحدى عشر أو نحو ذلك كذلك الأنثى ولكن الطفلة إذا جاءتها العادة حاضت فإنها تعتبر امرأة فيلزمها ويلزم أهلها أن يصوموها. وذلك لأن الحيض يعتبر من علامات البلوغ ولو كانت صغيرة. يتساهل كثير من الناس بهذا فيعرفون ويتحققون أن هذه الجارية قد حاضت، تحيض بعض الجلال عمرها 11 أو 12، فيكون طفلة صغيرة لا تطيق، فلا يصومونها، وربما يتركونها سنة سنتين عذرهم أنها صغيرة، وليست صغيرة، إذا حاضت فإنها قد بلغت، ولو تزوجت لحملت. يعني يوجد من تحمل وهي أم 10 سنين. يقول البخاري عن الشافعي: رأيت جدة بنت 21 سنة. يعني عمرها 21 وقد صارت جدة، يعني أنها حملت وعمرها 10، وولدت بنتان، ثم إن البنت مثلها حملت وعمرها 10، ولدت 11، فصارت جدة وعمرها 21. فلا يتساهل بتفقد حال الإناث، سيما إذا كانت الجارية قوية البدن، قوية البنية، حسنة الشباب، منعمة، فالغالب أنها تحيض مبكرة. كثير منهم من الجواري تحيض مع ذلك تكتم أهلها، فتفطر سنة سنتين وهي قد حاضت، وربما أن أهلها لا يدرون عنها ولا تخبرهم ولا تسأل إلا بعد ما تصير أم أو لا. كم امرأة اتصلت بنا وذكرت أنها أفطرت قبل البلوغ، يعني قبل 15 سنة، سنتين 3 سنين بعد الحيض، وأن أهلها لم يصوموها وأنها لم تخبرهم ولم تعرف إلا بعدما تزوجت ومضى عليها سنوات. فمثل هذه يلزمها القضاء والكفارة. بقي من كتاب الصيام فقرة واحدة وهي الاعتكاف. مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، فلم يتركه بعدما فرض أو بعدما هاجر، ما ترك الاعتكاف بل كان ملازما له. فكان يعتكف 10 الأوسط، ثم بعد ذلك داوم الاعتكاف 10 الأواخر من رمضان، داوم على ذلك حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، فهو سنة، ولكنه يجب بالنذر. إذا نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء بما نذر، لقوله في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة. ثم الاعتكاف هو المكس في مسجد من المساجد واللبس فيه زمنا للتفرغ للعبادة، ويعرفونه بأنه لزوم مسجد لطاعة الله، ولا يجوز في غير المسجد، وذلك لأن الاعتكاف في غير المسجد يفوت صلاة الجماعة أو يسبب كثرة الخروج والتردد من البيت إلى المسجد أو من المعتكف إلى المسجد، فلذلك لا يصير إذا كان يخرج كل يوم خمس مرات لا يسمى معتكفا، المعتكف هو الذي ملازم لمعتكفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتج زاوية من المسجد بستارة أو نحوها، وأحيانا يبني له قبة في رحبة المسجد ينفرد فيها ويعتزل أهله ويعتزل النساء ويتفرغ للعبادة وللذكر وللقراءة وللدعاء وينقطع عن الدنيا وعن شهواتها وعن ملاهيها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، الأشياء الضرورية كقضاء الحاجة من بول أو نحوه أو طهارة، هذا الذي يخرج له. ولم يمنع بعض أهله من زيارته، فكان يقرب رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها فترجل رأسه وهو معتكف، فدل على أن دخول بعض جسده لا يسمى خروجا من المسجد. وكذلك إذا خرج لحاجة، زارته مرة زوجته صفية وجلست عنده قليلا تتحدث ثم قام معها ليقلبها يؤنسها إلى أن تقرب من بيتها ثم رجع، وذلك بلا شك لا يخل بالاعتكاف الخروج اليسير. واختلفوا إذا اعتكف في غير رمضان هل يلزمه أن يصوم أو لا يلزمه؟ هل من شرط الاعتكاف الصوم؟ وأكثرهم قالوا ليس من شرطه، لأن الاعتكاف تفرغ للعبادة، فيجوز له أن يتفرغ ولو لم يكن صائما. ولكن يتأكد في حقه أنه يصوم حتى يجمع بين عبادة الصوم وعبادة الاعتكاف، لأن الله تعالى ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. المعتكف لا يجوز له مباشرة النساء لهذه الآية، ومباشرة يعني الوضع يشهد الاعتكاف كما يشهد الصوم، وكذلك لا يجوز له الخروج لغير حاجة. ورد أنه لا يعود مريضا ولا يسمع جنازة، واختلف بما إذا اشترط ذلك، فأجاز بعضهم أنه إذا اشترط أن يعود أبويه أو أخاه أو نحو ذلك في مرضه أن له ذلك، عمل بالحديث المسلمون على شروطهم. ثم إذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد، جاز أن يعتكف في ذلك المسجد لأنه لا مزية لهذا على هذا، وإنما الأمر يعود إلى الاعتكاف، وأية بقعة صلى فيها اعتكف فيها حدد المقصود، إلا إذا كان أحدهما تقام فيه الجمعة والآخر لا تقام، وكان اعتكافه يتخلل الجمعة، فإنه إذا نذر جامعا فإنه يعتكف فيه. أما إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه لا بد أن يوفي به. ففي حديث عمر قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. فإذا نذر أن يعتكف مثلا في المسجد النبوي جاز أن يوفي نذره في المسجد الحرام لأنه أفضل، وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أعتكف في المسجد الأقصى، مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس. فقال: أو أصلي، إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: صلي ها هنا. فقال: إني قد نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: صلي ها هنا. فكرر مرارا. فقال: سألك إذن. فأخذنا من هذا الحديث أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الأفضل يجنه الوفاء بشوف المسجد الحرام، نذر أن يصلي فيه أو يعتكف فيه فلا يقوم غيره مقامه. فإن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي جاز أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يصلي في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، أو في المسجد الحرام فهو أفضل منهما. هذا تفصيل هذا النذر أخذ من هذا الحديث الذي قال فيه: صل ها هنا. وبهذا ننتهي من البحث ما يتعلق بمسائل الصيام، وغدا إن شاء الله أننا نبحث في مسائل قليلة تتعلق بالحج مع بقية الوقت.
السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، من راجح لديكم في مسألة إخراج زكاة الحلي؟ الحلي اللي بالأمس.
الحلي؟
نعم، ما رجحتم؟
الفتوى ما كان شائحنا واللجنة أنه يزكى، ومع ذلك لا يشددون في الزكاة بالنسبة للماضي. إذا جاءهم إذا قدم سؤال وقالت المرأة: لي 10 سنين ما زكيته، أو 20 سنة ما زكيته، يقولون: عفى الله عما سلف، يوجد الخلاف فيه، وأن في المستقبل يأمرونها بالزكاة. الحاصل أن نختار القول بالزكاة في المستقبل وعفى الله عما سلف. قسم العبادات هو أهم أقسام الفقه، وأنه يشتمل على العبادات البدنية والمالية، فالطهارة والصلاة والصيام عبادات بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية ومالية، والجهاد عبادة بدنية ومالية. وأما قسم المعاملات فهو قسم تحصيل الأموال وكسبها والحصول على المكاسب المباحة التي يتقوت منها الإنسان ويحصل على القوت الضروري الذي به معاشه وبه بقاؤه. وأن قسم العقود النكاح والطلاق وما يتبعها فإنه أيضا مكمل للعبادات، ولذلك بعضهم يقدمه على البيوع ونحوها كما فعل بعض المصلحين، وبعضهم يؤخره. وأما قسم الجنايات فإنهم يؤخرونه، وذلك لأنه يعتبر عقوبات وزواجر تزجر عن التعديات. فأولا قسم العبادات الذي هو حق الله تعالى، فإذا عرف الإنسان هذه العبادات وأداها يحتاج إلى المعاملات التي يكتسب منها مالا وقوتا، فإذا تمت عليه نعمة المال والقوت يحتاج إلى ما تكمل به حياته والنكاح وما يتبعه. فإذا تمت عليه حياته نعمة المأكل ونعمة المشرب ونعمة المنكح ونعمة الملبس، فإن العادة أن نفسه تتعدى وأنها تظلم وأنه يحصل منه جنايات على غيره، فاحتج إلى معرفة تلك الجنايات. الآن نقرأ ما تيسر في قسم الحج، مسائل من المسائل التي يكثر دورانها، ولكن قد يكون في بعضها شيء من الخلاف. الذي يحتاج إلى البحث فيه، فأولا اختلف هل العمرة واجبة أو ليست واجبة، حتى أن بعض المحققين يرون عدم وجوبها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن الله تعالى ذكرها في قوله فمن حج البيت أو اعتمر، وفي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن يقول الشيخ إن الآية إنما تدل على الإتمام، على وجوب الإتمام لا على وجوب الابتداء. وأتم الحج والعمرة لله، الحج قد ورد ما يدل على وجوبه في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وفي الحديث قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى قوله وحج البيت، ولم يذكر فيها العمرة. فلما لم تذكر العمرة في هذا الحديث وكذلك في الآيات إلا وجوب الإتمام، رأى بعضهم أنها سنة وليست بواجبة. واستدلوا بحديث مروي في المسند والسنن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. ولكن الحديث فيه مقال، الحديث ضعيف، فلأجل ذلك لم يعتمده جمهور العلماء الذين قالوا إن العمرة فريضة كما أن الحج فريضة. وهذا هو القول المشهور. فإذا كان واجبا فإنه كما أن الحج واجبا فالعمرة واجب على سنة، وهذا الحديث مروي في مسند احمد في سنن ابن ماجه واسناده لا باس به. ومن الادله ايضا حديث ابي رزين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أب له صفي كبير أدركه الإسلام لا يثبت على الراحلة أفأحج عنهم؟ فقال حج عن أبيك واعتمر. فقرن العمرة مع الحج. الحديث في المسند والسنن صححه الترمذي فهو صالح للاحتجاج. حج عن أبيك واعتمر وذكرهما معا يدل على أن الحكم واحد الحج والعمرة. ومن الأدلة أيضا رواية عند الدارقطني في حديث عمر حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وإسنادها صحيح في سنن الدارقطني. ومن الأدلة ما رواه ابن عباس أنه سئل عن العمرة فقال إنها لقرينة الحج في كتاب الله. فإذا كانت قرينة الحج فإن حكمهما سواء. يريد قوله وأتم الحج والعمرة لله. رواه عنه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح ولكنه موقوف. فهو يبين مذهب ابن عباس أنه يذهب إلى أن العمرة واجبة. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي رواه أهل السنن عن الصبي بن معبد أنه أحرم مرة بالحج والعمرة جميعا في عهد عمر بن الخطاب فجاء وقال يا أمير المؤمنين إني وجدت الحج والعمرة واجبين علي فأهللت بهما جميعا. فقال له عمر هديت لسنة نبيك. أقره عمر على قوله إني وجدت الحج والعمرة واجبين علي. أقره على ذلك فدل على أنه فهم عمر أن الحج واجب والعمرة واجبة. فهذه أدلة من يقول بوجوب العمرة. وفرضيتها كما أن الحج فرض فإن العمرة فرض. ثم إن الفريضة الفرضية يستثنى منها أهل مكة فليس عليهم عمرة. وذلك لأن العمرة في اللغة الزيارة وأهل مكة لا يحتاجون إلى زيارة. فالزيارة في الأصل لا تكون إلا من مكان بعيد يعني من مسافة قصر أو نحوه. فأهل مكة لا يحتاجون إلى سفر. فيقول لهم ابن عباس يا أهل مكة ليس عليكم عمرة عمرتكم الطواف كما رأى ذلك ابن أبي شيبة وغيره. ننتقل إلى حكم النيابة في الحج أو الحج عن الغير، وقد دل على الجواز قصة الخثعمية. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركت فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت طاغيته؟ فيقضى الله، فالله أحق بالوفاق. دليل على أنه يجوز أن يحج أحد عن أحد. أذن لها أن تحج عن والدها لعذره. وروي أيضا أن في ذلك أن رجلا سأل مثل ما سألت هذه الخثعمية، أن أباه كبير ولا يستطيع أن يحج، فقال له كما تقدم: حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث أبي رجل الذي تقدم، فدل على أنه يجوز أن ينوب في الحج عن غيره. ثم إذا كان كذلك فإن الإنسان قد لا يستطيع أن يحج عن أبيه أو عن والديه أو عن إخوته الأموات نحوهم ممن لزمهم الحج ولم يحجوا، فكيف يفعل؟ له أن يوكل من يحج، ولكن ليس كل أحد يصلح للوكالة، لا بد أن الوكيل يكون ثقة ويكون مأمونا. الوكيل الذي يحج عن غيره هو الذي يكون عاجزا عن الحج من ماله، وقد أدى الحج الذي هو فريضة الإسلام فيما سبق، ويحب أن يشارك الحجاج وأن يقف معهم وأن تنزل عليها الرحمة معهم وأن يقف بتلك المواقف ويشاركهم بتلك المشاعر التي يباح الله تعالى بها الملائكة. يحب أن يقف بتلك المواقف فيدعو الله ويستغفره ويتوب إليه ويتقرب إليه بقربات يتقرب بها الحجاج، ولكن تعوزها النفقة، لا يجدها من ماله. ولو وجدها من ماله لبذلها ولتجسم المشقة ولحج لنفسه، فحينئذ يجوز أن يبذل له من المال ما يوصله إلى تلك المشاعر، ويمكنه من تحصيل الحج وإقامة شعائره، ويكون ذلك الذي بذل له المال قصده حصول الأجر لمن بذل المال أو بذل عنه. فحينئذ يجوز أن ينوب بهذه النية. أولا أن المحجوج عنه إما عاجزا وإما متوسط. ثانيا دافع المال الذي يدفعه لا يتمكن أن يحج، أو يريد أن يحج عن نفسه. ثالثا النائب الوكيل لا يقدر أن يحج من ماله. رابعا النائب هذا يتمنى الحج ويتمنى أن يقوم مع الحجاج وأن يشاركهم، ولكنه لم يستطع ذلك من ماله، فيأخذ هذا المال الذي يحج به. وقصده الحج لا المال، فإذا كان كذلك فإن الحج مقبول. ويعبر عنه الفقهاء والمشايخ فيقولون هو الذي يأخذ لأجل الحج لا يحج لأجل الأخذ، هو الذي يحج لأجل أن يحظى بالأجر ويجعل المال وسيلة وتقوية وسببا، ولا يجعله مقصدا وهدفا. هو الذي يحج يأخذ المال ليحج، لا الذي يحج ليأخذ المال. هذا الفرق بينهما، ويأخذ لأجل أن يحج لا يحج لأجل أن يأخذ. فالذي لا حاجة له في الحج ولا همة له فيه وليس له اشتياق، ولكن يأخذ هذا المال ويحج منه لأجل المال، لأجل أن ينفق من هذا المال وأن يأكل منه وأن يعطي منه وأن يتملكه وأن يتموله. فمثل هذا يعتبر من عباد المال، ما حج لأجل الله، ما حج لأجل المشاعر ولأجل الأدعية ونحوها، ولكن حج لأجل أن تحصل له هذه الهدية أو هذا المال الذي يمزن له. وعلامته أنه يزايد إذا وجد عند هذا عوضا ومساعدة لقدر 4000، قال أريد أكثر، فلان يعطي 5، اذهب إليه. إذا ذهب إليه وقال أريد أكثر من 5، فلان أخذ 6، وهكذا. مع أنه إذا أخذ هذا 5 أو 6 لا ينفق منها مثلا إلا 2000 أو 2500، يعني أجرة أركابه ذهابا وإيابا مثلا ب2000 أو ب3، وأجرة أو قيمة الفدية 300 أو 400، البقية يعدها فائدة. فهذا لا شك أنه يدخل في الباب الذي في كتاب التوحيد، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الدنيا بعمل الآخرة. فنحذر من مثل هؤلاء الذين هدفهم من الحج المال لا هدفهم من المال الحج، هدفهم أخذ المال والتكسب وجمع المال. وإذا كانوا فقراء وضعفاء يعطون لأجل الصدقة، يعطون صدقة من المال، ولكن لا يعطون لأجل الحج، إنما الذي يبقى لأجل الحج هو الذي قصده الحج لا قصده المال. وعلامته مثلا أنه يكون عاجزا عن الحج بماله، فيأخذ هذه النفقة ويشتري بها مثلا نفقة توصله وترده مثلا، وثيابا وكسوة وفدية، وما بقي يرده إلى أهله. ويقول أنفقت ألفا أو ألفين وهذا الزائد لا حاجة لي فيه، ما أخذته لأجل التكسب، ما أخذته إلا لأجل الحج وقد حصل الحج والحمد لله. هذا علامته. عندما ذكر من شروط الحج على المرأة وجود المحرم، وجود محرمها، واستدل بالأحاديث الكثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم. وأقل ما ورد يوم وليلة. وسبب ذلك أن المرأة عرضة للفتنة، إذا سافرت وحدها أو سافرت مع غير المحرم فإنه لا يؤمن عليها الضياع ولا يؤمن عليها الوقوع في الفتنة والوقوع في الفاحشة وما أشبه ذلك. فلذلك منعت أن تحج إلا مع محرم أو تسافر إلا مع محرم. ويفضل أن يكون المحرم معها في كل تنقلاتها حتى في المطاف. يشاهد أن كثيرا من الفسقة يزاحمون النساء في المطاف ويحرص على مماستهن والدنو منهن في المطاف الذي هو محل العبادة، فكيف بغيره؟ وليس هذا أيضا جديد، ذكر في دراسة التاريخ أن امرأة في قديم يعني في أوائل الإسلام كانت تطوف فجاءها بعض الحجرة فأخذها يقرب منها ويناسها، ثم قالت لمحرمها في اليوم الثاني: فلما أرني المناسك. فجاء يطوف معها محرمها، فلما رآها ذلك الفاجر ابتعد عنها، فأنشأت تقول: تعجز يا أبا على من لا كلاب له، وتتقي حومة المستأسد الضاري. مثلت نفسها بأنها مثل الغنم التي تعدو عليها الذئاب، ولكن إذا كان عندها كلب ضاري فإن الكلاب تحميها، فجعلت المحارم بمجرد الكلاب التي تحميها عن الأسود وعن الذئاب وما أشبهها. إذن فالإنسان يحرص على أن يحج مع محارمه وأن يكون بصحبتهن في جميع المناسك، في السعي وفي الطواف وفي الرمي وفي الوقوف وما أشبه ذلك. ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أنه يجوز لها أن تحج مع النسوة الثقات الذين معهم محارمهم، لأن السبب أن المالكية مستقرهم في بلاد أفريقيا في الأندلس وفي المغرب وفي البلاد الأفريقية، والغالب أنها بعيدة عن أماكن الحج، ومن الصعوبة أن يحج الإنسان مرتين أو يحج معه غيره، أغلبهم لا يستطيع أن يحج إلا لوحده، فإذا جمع مالا حج الناس، السنة الثانية يجمع مالا فيحجج أخاه، السنة الثالثة يجمع مالا فيحجج زوجته، فيصعب عليه أن يحج معها إلا ما شاء الله. فلذلك كأنهم أقالوا إذا حججها مع نسوة ثقات معهن محارمهن جاز ذلك للعذر، مع أن حجهم في ذلك الزمان شاق، وقد تغيب المرأة الحاجة من الأنبلة إلى أن ترجع إليها نحو شهرين أو ثلاثة أشهر لبعد المسافة وللمشقة. وهناك أيضا بلاد أخرى قد يغيب الحاج عن بلاده سنة في زمان قديم، لصعوبة المواصلات ولصعوبة قطع الطرق للمسافة الطويلة. تشاهدون الآن بعض البلاد لا تقطع في الطائرة إلا في 10 ساعات أو 12 أو 13 ساعة متواصلة، فمثل هذه متى تقطع على الرواحل على الإبل وعلى الأرجل؟ متى تقطع؟ لا شك أنها تحتاج إلى أشهر، ربما إلى سنة أو قريبا منها. فهذا هو السبب في تجسم المشقة وتكلفها. في هذه الأزمنة الأمر قد خف، وقد قربت المسافات، وقد أمنت الطرق، وقد يسر الله هذه المراكب الجوية التي تقطعه من بضع ساعات مهما كان، والمراكب البحرية المواخر نحوها التي تقرب البعيد بدل السفن الرياحية. بالأول كانت السفن إنما تمشي على الريح وقد تقف إلى وقحة الريح، قال تعالى إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكب على بحره. وأما الآن فهذه المواخر بآلاتها وبأجهزتها وبدوافعها تقطع تنخر البحر وتقطعه في زمن يسير. كذلك ما يسر الله أيضا المراكب البرية السيارات، وهي أيضا ما يقرب البعيد، أي بدل ما كان من الرياض إلى مكة في 25 يوما يصبح بضع ساعات، في 8 ساعات أو في 10 ساعات. هل تغير الحكم؟ يمكن أنه خف ولكن لا يتغير. خف الحكم على أن المرأة إذا كانت مع نسوة ثقات في مؤخر السيارة مثلا في مؤخر الحافلة ولا تختلط بالرجال ولا يراها الرجال، والنساء التي معها موت قاتل معهن محارمهن تمشي معهن وتطوف معهن وتسعى معهن وتأكل معهن وتنام غيرهن ولا خطر عليها، فيمكن أن ذلك يتسامح فيه، ولكن للضرورة إذا لم تجد محرما. وذلك لأنهم الفقهاء قديما استطاعوا عنها الحج إذا لم تجد محرما، مع النصوص عليهن جهاد لا قتال فيه، مع النصوص التي وردت في وجوب القتال وجوب العمرة وجوب الحج، فإذا كانت واجبة ومن شرطها المحرم، فالمحرم في هذه الأزمنة قد يكون متعذرا لكثير من النساء، فإذا حجت في حافلة أو حجت مع حملة ممن يسؤولون النساء ويحفظونهن فإن ذلك مما يتسامح فيه، ولعله يكون جائزا عند الحاجة الضرورية الضرورة. أما إذا كانت ذات محرم فلا بد أن محرمها يحج بها. يشتكي كثيرا من النساء في هذه الأزمنة أنهن لم يحج بهن أحد حتى أولادهم، بلغ بهم العقوق عدم الحج وعدم الاعتمار بأمهاتهم. ذلك لأن كثيرا من الناس في هذه الأزمنة أهل الترف وأهل الفساد وأهل الفسوق، ما همتهم العبادات، وبقي أمر الحج عندهم أمرا هينا. فيبلغ أحدهم 30 أو 40 وهو محج، مع أنه يسافر كل سنة غالبا إلى مسافة ألوف الكيلوات. لماذا؟ للفساد وللفسوق والمحرمات والمسكرات، ويصعب عليه في موسم الحج أن يحج أو أن يعتمر أو أن يحجج ذوات محارمه، فتبقى المرأة مسكينة تتفدى أحدا من أقاربها أن يحج بها فلا تجد، كلهم من هذا الجنس إلا ما شاء الله. فتبقى 20 سنة وهي على هذه الحال. في هذه الحال نرى أنها إذا حجت مع نسوة انتقاد من أقاربها ومعهن محارمهن كزوج أختها أو أخي زوجها ومعه زوجته، وكذلك جيرانه وأقاربها من أعمام وأخوان ونحوهم، أنها تبرأ ذمتها ولا يسقط عنها الحج في هذه الحال إذا أيست أن أقاربها يحجون بها. ولا تلوم في هذه الحال، قد عرفنا أن النيابة في هذه الحال لا يوجد لها من هو أهل الخبر إلا ما شاء الله. يقع ذلك أيضا في من يستقبلون الخادمات، يشترط كثيرا من أهلهم تمكينهن من الحج من إندونيسيا أو نحوها، فيشترطون عليه أن يحججها. ومعلوم أن مجيئها من هناك بدون محرم وإقامتها عند الذين هم كفلاؤها بدون محرم وتنقلها إذا تنقلوا معهم، إذا سافروا مثلا إلى القصيم أو إلى الأفلاج أو إلى الحوطة مثلا أو إلى الأحجار، استصحبوها معهم بدون محرم وقالوا لمن نتركها؟ من نتركها عند من؟ كذلك نقول تسافر معهم مع النساء وتحج معهم، أو يرحلونها في الحفلات وتحج مع الحفلات مع الحملات ولا بدون محرم. إذا كان الحملات يميزون رجالا من النساء فيجعلون الرجال في سيارات والنساء في سيارات، أو يشترون بينهم بحاجز، وكذلك النساء بخيام معزلة والرجال كذلك، ولا يحصل اختلاط، فلعل هذا يكون عذرا للحاجة. وقد روي عن الإمام أحمد أيضا أنه أجاز للمرأة أن تحج مع النسوة الثقات حج الفرق إذا وصل الأمر بها إلى أن خافت أن تبلغ الكبر قبل أن تحج، مثلما ذكرنا كثير من النساء التي يشتكين فلها ذلك. ثم إذا تمكن الإنسان من الحج وفرط مع قدرته اعتبر فاسقا أو عافيا، حتى أنه روي عن بعض السلف عن عمر وعن علي وعيد شديد فيه، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد حملت الأعباس إلى هذه القرى فوجد قادرا على الحج أن أغرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي أنه قال من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فمثل هؤلاء الذين ذكرنا أنهم يسافرون للخارج ومن في الكيلوات ويصرفون عشرات الآلاف في الفساد ويتهاونون بالحج ويمضي عليهم عدة السنوات 10 سنين 20 سنة وهم على هذه الحال، لا شك أنهم قد بلغوا الغاية في الفساد وفي الفسوق، لكن إذا مات أحدهم وهو على هذا التفريق يختار العلماء أنه يحجج عنه. وكذلك أيضا من قدر على الحج ولو سنة واحدة تمكن من الحج ولو سنة ثم عجز اعتبرت الحجة دائما في ذمته. مثاله لو قدر على الحج في سنة 410 تم التمكن، تمت الشروط، الطريق آمن والمال موجود وسائل النقل متوفرة، وكذلك الصحبة والرفقة وليس له عذر، وهو لمن يخلفه في أهله أو يخلفه في تجارته ومع ذلك فرط في تلك السنة. جاءت السنة التي بعدها 11 وإذا هو فقير، فشهده الحال تبقى الحجة دائما في ذمته، إذا مات تخرج من تركته، تخرج من رأس المال قبل قسمتها على الورثة، وذلك لأنه قدر فرط، فتلحق بالدين كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. هذه بحوث تتعلق بالأحكام العامة، أما الأحكام الخاصة التي تتعلق بالحج بصفته وبأحكامه فهي كثيرة ولكنها متكررة، نختار منها مسائل قليلة. فمنها مسألة الإحرام قبل الميقات، هل يجوز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، وأنه أحوط لمن يخاف أن يتجاوزه، يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا. فلو احرم وهو في الطائف وقال اخشى ان اهل السياره لا يقفون اذا مررنا بالميقات، جاز ذلك، لبس وصلى ولبى وهو في الطائف، ثم سارت به السياره ومر على الميقات وهو يلبي، او مر على مكان اخر غير الميقات، جاز ذلك وصح ولا يلزمه شيء. وكذلك نقول بالنسبة إلى الطائرة، فإذا مثلا لبى بالعمرة أو بالحج وهو في الطائرة ولو قبل أن يحاذي الميقات بنصف ساعة أو بربع ساعة ونحوها فإنه يجري ويجوز له ذلك ولا خلاف في ذلك ولا محذور، وهو أفضل من التأخير. كثيرا ما تأتينا أسئلة هاتفية أو تحريرية أو شفهية، وبالأخص من أهل السيئة الطائرات، يقول إنني ركبت الطائرة ولبست إحرامي ثم إني تأهلت من الإحرام وانتظرت أهل الطائرة أن يعلنوا محاذاة الميقات ولم أشعر إلا وقد نزلنا في جدة فأحرمت من جدة، فردت يا أخي لماذا لم تحتط وتحرم قبل الميقات؟ أو يقول مثلا إنهم أعلنوا قرب الميقات ولكني كنت ناعسا أو كنت غافلا ولم أشعر أنه قد تجاوزت الميقات وأحرمت بعدما تجاوزته، يكون قد فرطت فعليك دم التجاوز. كان الأولى بك أن تحرم ولو قبل الميقات ولو قبل محاذاته، فهو أحوط لك حتى لا تقع في خلل تحتاج معه إلى جبران الدم، أي جبران بدم. كذلك كثير من الذين يركبون في الطائرة يقول نسيت إحرامي في حقيبتي، والحقيبة في وسط الطائرة، فكيف أفعل؟ فيؤخر الإحرام حتى يحرم من جدة عندما يلبس إحرامه، أليس هذا التفريط؟ نقول له يجوز لك أن تخلع ثوبك وتجعله رداء وتحرم في سراويلك ولا يلزمك شيء، اخلع ثوبك واجعله على ظهرك كرداء وأنت في الطائرة، وإن خلعت السراويل مثلا واعتذرت بإمامتك وجعلتها كإزار فهو أولى ولا شيء عليك. فإن شق عليك وخشيت أن الناس يستنكرونك إذا رأوا أنك بهذه الحالة، فلك أن تحرم بثوبك وتخلع عمامتك، وإذا أحرمت بثوبك فهو أهون عليك، فديته صيام ثلاثة أيام أو الصدقة بثلاثة أصوى أفضل من ذبيحة، لأنك إذا أحرمت من جدة فعليك ذبيحة، وإذا أحرمت بثوبك فعليك صيام ثلاثة أيام أو الصدقة بثلاثة أصوى، وإذا نزلت في جدة فاخلع الثوب والبس الإحرام. هذا يقع كثير من الناس في هذا الخطأ، والأمر سهل. كذلك قد ثبت أيضا أن بعض الصحابة أحرم من مكان بعيد، فعمران بن الحصين أحرم من البصرة مسيرة شهر أو أكثر إلى مكة، ولكن هذه المشقة تجلب التيسير، ولأجل ذلك عاتبه عمر رضي الله عنه فقال له: أنت أسوة، إذا رأت الناس فإنهم سيحرمون بذلك ويلقاهم مشقة، يلقون مشقة. هذا الأثر مروي في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وغيره. كذلك عبد الله بن عامر نظر لما إذا فتح الله عليه خراسان أن يحرم بعمرة من هناك، ففعل أحرم بعمرة من خراسان إيران، أحرم بعمرة وتوجه بها، ولكن يقول: إني جعلت ذلك شكرا لله لما فتح الله علي. وكان عثمان أنكر عليه لأجل المشقة، وإلا فهو جائز. أما الحديث الذي روي عن رافع بن سلمة بلفظ: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه، ففسروه بأن المراد أنشأ السفر من المسجد الأقصى أي من إيليا ليس المقدس إلى مكة، أنشأ السفر. وكذلك أيضا فسروا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. بعض السلف قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دوائرة أهلك، فقالوا المراد أن تنشئ السفر من بلاد أهلك، وبذلك تكون العمرة تامة، يعني العمرة التي ينشئ لها سفرا من بلاده حتى يرجع إلى بلاده أكمل من العمرة التي ينشئ لها سفرا من جدة مثلا أو من الطائف، إذا كان مثلا سافر من أهله لغرض في جدة ثم طرأت العمرة عليه فاعتمر من جدة، لا شك أن الأجر أقل مما إذا أنشأ السفر للعمرة من بلاده. لأن الأجر على قدر النفق، الأجر على قدر المشقة. ورووا أن ابن عمر أهل بالحج من إيليا أي من بيت المقدس، ولعله أراد بذلك عظم الأجر وكثرة الثواب، فقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى بهذا العمل، ولكن ذلك اجتهاد. ننتهي من هذا البحث. عندنا من المباحث: إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة. التخير هو قول الجمهور، لكن الذي فهم من كلام ابن القيم أنه يوجب التمتع على من لم يكن معه هدي، وأما جمهور العلماء فيقولون إنه يخير بين الأنساك الثلاثة، وسواء كان الوقت واسعا أو ضيقا فإن له الخيار، وذلك لأن الأدلة متكافئة لا شك أن ابن القيم أورد أدلة كثيرة